تمة الإجابة سواء كانوا من أهل التوحيد وهم أهل التوحيد سواء كانوا فسقة أو مبتدعة أو كانوا من الصالحين والسابقين للخيرات أو المقتصدين أو الظالمين لأنفسهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده منهم إيش؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق الخيرات. فهؤلاء أمة الإجابة الذين وحدوا الله. فبين النبي أن هذه الأمة أمة الإجابة سيقع فيها حدث عظيم لا يحبه رب العالمين، ولكن ليس كل شيء مقدر، فهو محبوب إلى الله، فالله حكيم عليم، فالله سبحانه وتعالى قدر على المؤمن أو قدر في الأرض الكفر والإيمان، مع كون الإيمان محبوب له لكن الكفر غير محبوب له، ولا يريد لعباده الكفر سبحانه وتعالى، لكنه حكيم عليم يبتلي عباده، كما قال ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا ولقد فتنا الذين من قبلهم. وإذا كان ذلك كذلك فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلكم الحدث سيقع، وهو أن طائفة من أمته ستتشبه بالكفار، نعم، من أهل الكتاب، وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ فهذا يدل على أن أمته أمة الإجابة سيكون منهم ظالم لنفسه، ومن ظلمه لنفسه تشبهه بالكفار واتباع سننهم وطرائقهم. والشيطان، لأنه عرف أن تلك الطرائق أدت بهم قديما إلى الشرك والكفر، فهو يستعمل مع أمة الإجابة نفس الطرائق، يحييها فيهم ليوصلهم لما جربه معهم في الأمة السابقة، أن هذه الطرق توقعهم في الشرك، فجرب مثلا مع قوم نوح أنه لما أوحى إليهم نشر التصاوير للصالحين وش حصل؟ عبدوهم. فمن تجربته السابقة إبليس الذي ليس له وظيفة إلا ضلال ولد آدم ولأغوينهم أجمعين، قام يفعل نفس الأمر مع إيش؟ مع هذه الأمة، يجعلهم يغلون في مشايخهم غلو الأولين، بحيث أنه لا يسمع كلمة الحق فيهم، بل ويصورونهم، يضعون صورهم هكذا في المجالس. ونخاف أن هذا التشبه بمن تقدم من تصوير المشايخ، وضع صورهم في المجالس أو الاحتفاظ بها للذكرى، أنه يؤول بنا الأمر كما آل إلى قوم نوح أن تعبد من دون الله. فأول شرك يقول ابن القيم ظهر في الأرض بسبب الصور كما تعلمون، في الحديث الذي ذكره البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني السور كانت نتاج الغلو في الصالحين. أحس الشيطان أن أقواما يحبون مشايخهم أو يحبون صالحين فيهم فجعلهم يغلون فيهم. إيش فائدة هذا الغلو؟ أنه يكون طريق لعبادة غير الله عند الشيطان، فيظل يوسوس بتعميق المحبة، يوسوس بالغلو في الاتباع حتى لا يسمع الحق الذي يخالف ما يقولون أو ما يهون فيهم، نعوذ بالله. فقال ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. واليوم وبعد أن فعل اليهود والنصارى ذلك الذي فعله الشيطان بقوم نوح، فغلوا في قبور صالحيهم وأوليائهم فاتخذوها إيش؟ مساجد، وعبدوها من دون الله بالذبح والنذر والدعاء. أليس هو يفعل الآن باليهود والنصارى إبليس بأهل الإسلام ما فعله بهم وبقوم نوح من قبل من غلو الصالحين ولا؟ ألم تروا كم عدد الأضرحة في المساجد؟ عدوها تكاد لا تحصى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر عند قبض روحه، يعني اليوم الأسرة العريقة تهتم بوصية الجد، بوصايا الجد عند الوفاة، يعتبرونه هذا أمر مهم ما قال عند الوفاة، بأي شيء أوصى من حبنا له نريد أن ننفذ وصيته عند الموت عند خروج الروح، فتعظم الوصية في قلوب الناس لمحبوبيهم عندما يوصون قبل الوفاة ولا؟ فرسول الله أولى والله أن يهتم بوصيته عند موته. فإنه خرج البخاري في صحيح عن عائشة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت، وهذا يدل أنه بشر يموت، فلماذا يعبد من دون الله الآن ويقال يا رسول الله؟ وشأن الإله أنه لا يموت، الله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فكيف بالموت؟ فلما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت، نعم نزل به الموت ومات، لأن كنت ألقي كلمة في أحد المساجد الذي فيها أحد المتصوف إمام مسجد، فما إن قلت في الكلمة وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، لانتفض الرجل وراح آخر المسجد وأخذ مجموعة من المأمومين يحرشهم عليه، يقول انظروا هذا يعني يتوعد، إيش الحكاية؟ فجاءني الخبر كذا، هذا الشيخ يكسر قلوب الناس يقول مات رسول الله. شوف الغلو، شوف الغلو، سبحان الله العظيم، ما مات رسول الله، تكذب القرآن، تكذب السنة. أليس قال ذلك عمر بن الخطاب في وقت المصيبة، في وقت المصيبة من حبه في النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الصدمة لما قيل له رسول الله توفي، قال ما مات، من قال أنه مات اخترطت بسيفي، وقام في المسجد يتوعد كل من قال رسول الله أن الرسول مات، من قوة الصدمة. فجاء أبو بكر الصديق فدخل وقد جاء من داره بالسنح فنزل من فرسه ودخل ثبات. اللهم صل اللهم ارضى عن أبي بكر وارضى عن عمر ولعن من لعنهما. فنزل من فرسه ودخل فقيل له قيل رسول الله مات. هو دائما عاكف على كتاب الله أبو بكر الصديق كما ذكرنا في الصباح. والإنسان مع كتاب الله دائما وأبدا فسيكون له ميزة على غيره. فقيل له نبي الله مات صلى الله عليه وسلم. فدخل حجرة بنته عائشة كشف عن رسول الله الكفن ما سجي به وقبله قال ما أطيبك حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. الآن لو كشف عن النبي قبره لوجدتوه مثلكم ما أكرته الأرض، لأنه قال أكثر يوم الجمعة من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني. قالوا كيف ذلك يا رسول الله وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وعرف الكفار والملاحدة هذه الحقيقة فصاروا يحاولون أن يأتون بجثة النبي، والله أغلق عليهم كل الطرق سبحانه، حفظ جثة نبيه. كم حفروا من الخنادق، كم فعلوا سرا يعني في الدولة العثمانية أو من قبل، ما استطاع الكفار يأخذوه لمتحف يريدون عشان المال يأخذون جثة النبي صلى الله عليه وسلم السفلة. فكشف عنه وقبله فقال ما أطيبك حيا وميتا. لن يجمع الله لك بين إيش موتتين. هذا نص، في هذا النص فيه إبطال لدعوة النبي الذي وزعت منشوراته عندنا في جدة ووزعت في أنحاء مثل المملكة، وبفضل الله ثم معاونتنا مع الأمراء تم القبض عليه والحمد لله. فإنه جاءني بعض المصلحين بأوراق لإنسان يدعي النبوة فقرأتها، وفي محضر من المشايخ اتصلنا عليه، ثم هيأت أني عجمي لا أفهم حتى يعطيني إياه، لأنه واضع رجل مثل سكرتير بحيث إذا خاف ما يعطيه، إذا أمن يعطيه يدعوه إلى نبوته. فهيأت وعرضت أني رجل عجمي أكسر الكلام، فقال خذ. فقلت له أنت من؟ قال أنا محمد بن عبد الله. قلت ذاك الذي مدفون في حجرة عائشة؟ قال نعم. وليس بمجنون، لأنه عنده موقع وعنده كتابة وعنده فتنة، والنساء بدأنا في الجامعة يوزعنا منشوراته، ليس بمجنون. إيه نعم، لأنه الخبيث فعل حيلة ما تخطر على بالك. يعرف أن أهل السنة سيقولون سيذكرون الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه، سيكون بعدي 30 نبي كلهم كذابون دجالون كلهم يدعون النبوة ولا نبي بعدي، واضح هذا؟ فإذا قلنا خالد وعمر أنبياء قال لنا هذا الحديث كذب لا نبي بعد محمد، فلو قال في ادعائه للنبوة أنا بعثت وأنا محمد يكون هو نفس النبي، هو آخر الأنبياء. شفت الخبيث وش فعل؟ ايه دراسة. يعني لو قلنا لو قال أنا أحمد ميرزا غلام القدياني كذبناه، لأن النبي نسبه لقريش، وكذبنا أحمد ميرزا غلام القدياني بالرغم من كثرة أتباعه الآن في العالم، لكنهم كلهم على ضلال وكفر وزندقة. فإذا قلنا لا نبي بعد محمد قال صحيح لا نبي بعد محمد وأنا محمد، تفضل الله عليه وبعثني الآن قبل قيام الساعة. فقلت لأي شيء بعثت؟ قال لأصلح عقائد المسلمين. قلت له أين أنت حتى أتي لبيعتك؟ قال ليس الآن، اهدأ، يعني دعوة سرية أول شيء. فقلت له ما برهان نبوتك؟ قال عندك نعم عندك أربع أوراق، شوف الورقة الرابعة فيها يعني براهين نبوته. قلت هو نبي يبعث ولا يحفظ الآيات التي بعث بها؟ قال أنت شيطان، أقفل السماعة. فخاف وعرف أنه لا حجة له. ثم رفعنا أمره لولي الأمر الأمير خالد الفيصل وفقه الله أمير جدة، وقال نأتي به. فما هي لحظات وأيام إلا قبض عليه والحمد لله، وانتهت الأمة من شره. فهذا الكلمة الذي قالها أبو بكر فيها رد على هذا السافل الكافر الذي يدعي النبوة، وهو أن النبي أن أبو بكر الصديق قال هذه الكلمة وأجمع المسلمون عليها، لن يجمع الله لك بين موتتين، خلاص هذه ثم يوم القيامة، ما عاد تحيا ثم تموت، مفهوم؟ فهذا كان فيه رد على هذا النبي المزعوم، يقول أنا محمد بن عبد الله، نعوذ بالله، وهذا كفر بإجماع المسلمين. فحينئذ طفق صلى الله عليه وسلم أو قال أبو بكر اجلس يا عمر، فجلس. فقال في خطبته المشهورة من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قديش قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فهذا نص صريح في أنه يموت، ولكن له حياة برزخية أنعم ما يكون، يعتني به فيها الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. فحينئذ لما نزل به الموت قال ابن عباس وعائشة طفق يطرح خميصة على وجهه، كلما اغتم بها حملها عنه، وصار يقول في وصيته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. إذن هذا عمل اليهود والنصارى، هم الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، كما في صحيح مسلم ألا لا تتخذوا قبور أنبيائكم وصالحيكم مساجد أو صالحيكم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فاتبعوا سنن من كان قبلنا، فبدأت الرافضة ثم تبعهم الصوفية، فصاروا يجعلون القبور في المساجد، وصاروا يؤولون ويحرفون هذه الأحاديث ويحتجون بالمتشابه من القرآن. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. حينئذ يجوز اتخاذ القبور في المساجد بهذه الآية، صدق الله. وقد قال سبحانه في كتابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالمتشابه محتمل من النص، والراسخون يحملون هذا الذي محتمل على الذي هو محكم. فالمحكم قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم مساجد، جاء بكلام للأقدمين يقول فيه لنتخذن عليهم مسجدا. أول شرع من قبلنا شرعنا ليس بشرع لنا، إذا ما جاء من شرعنا ما يخالفه. ثانيا من قال أنهم هم سادات الفقه وعلماء السنة ذاك الوقت الذين قالوا نتخذ عليه مسجدا؟ قال المحققون لما قال لنتخذن قال غلبوا على أمرهم دل على أنهم عتاة بقوة فعلوا ذلك، مما يدل على أنهم كما نرى في هذا الزمان بقوة السلطان تفعل المنكرات ولا، فبالقوة ما كان عندهم بنوا واتخذوا غصبا على قبورهم مسجدا، ودل ذلك على مصالح ذاك الزمان غير موافقين، لأنه قال غلبوا على أمرهم، غلبوهم، كما لما وسع عبد الملك مسجد رسول الله وادخل حجرة عائشة أنكر السلف ذلك، وفيها جثمان وفيها قبر رسول الله، أنكر السلف ذلك عليه، لا تدخل الحجرة في المسجد النبوي. نعم، فحينئذ ظهر في هذه الأمة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لتتبعن سنن من كان قبلكم، وصدق. فبعد وفاته بسنين يسيرة، بسنين ليست بعيدة، في القرن الثالث أو الرابع، اتخذت الرافضة القبور في المساجد وتبعهم المتصوفة أو تزامنوا، فصاروا كما ترون ملأوا القبور، ملأوا المساجد بالقبور. وهذه الفتنة إنما أراد الشيطان يفتن الناس عن التوحيد، لأنه إذا دخل القبر في المسجد والناس تتكرر صلواتهم ستكون قوة الميل للقبر أقوى مما لو كان القبر بعيد، وخاصة أنه يصلي ويذكر الله في الصلاة، فيأتيه الشيطان وهو يصلي ويقول صاحب القبر ما دفن إلا له إيش كرامة وجاه عند الله، فحينئذ ادعوه ليوصل لك الدعاء عند الله، فيكون هذا ذريعة قوية للشرك إذا صلى في مسجد فيه قبر. وأما مسجد رسول الله فكما قال ابن تيمية رحمه الله، الشريعة إذا نهت عن شيء من باب سد الذريعة جاز فعله لمصلحة، فنهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر سدا لذريعة العبادة، والمصلحة في مسجد رسول الله لا توجد مصلحة في غيره، فالصلاة فيه بألف صلاة، فاشتغال المصلين بهذه المصلحة بألف صلاة يضعف الذريعة عن أن يتخذ وثنا قبره. ولذلك يجوز أن يصلي الرجل على الميت على القبر، يصلي على الميت إذا فاته الصلاة عليه لمصلحة الدعاء إيش له. فذكر الشيخ محمد الوهاب مسائل الجاهلية الأولى لعلمه أنه وقع في هذه الأمة من صار يشابههم ويتشبه بهم، ولأن التشبه خطير، فإنه أحد الأسباب القوية لإرجاع البشرية للكفر بعد الإيمان. ألم يأتك نبأ ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذل والصغار لمن خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. صدق رسول الله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فإنك تجد أن الذي يتشبه بالكفار في الظاهر يؤول به الأمر بأن يتشبه بهم في إيش في الباطن، وما أنت لعلك بقصة ذلك الشاب الكويتي ببعيد، فإنه لا يزال يتشبه بالكفار في بنطالهم، في قصتهم، في حضور كريسمسهم، ومن جهله لم يعلم عن هذا الحديث، فما هي إلا شهور وسنين وهو متشبه بهم في الظاهر إلا وآل به الأمر إلى التشبه بهم في الباطن فأعلن التنصر. نعوذ بالله. فإن ما نهى النبي عن تشبه بهم في الظاهر قطعا لذريعة الكفر، فإن المشابهة في الظاهر كما قال ابن تيمية تؤول المشابهة والانقياد في الباطن. قال ابن القيم في هذا في بيان هذه المسألة العظيمة، قال: وإنك إذا ذهبت إلى بلد إفرنجي ورأيت شخصا يلبس لباس أهل بلدك فأنت وإياه على شبه لبعضكم البعض، يعني ألم ترى، يقول ابن القيم، أن قلبك سينقاد له من دون الناس للاشتراك في اللباس؟ فهذه العلاقة في الظاهر تؤول الانقياد فيه، فجاءت الشريعة قطعت الذريعة فأمرت مخالفتهم حتى تحصل المنافرة التي من جرائها، يعني منافرة الظاهر تؤول المنافرة في الباطن. فكل ما فعلته اليهود في الظاهر فينبغي أن تنقاد لهم لأمر الشريعة وتخالفهم فيه، في لباسك، في كلامك. لذلك عمر بن الخطاب نهى عن الرطانة، نهى عن الرطانة رضي الله عنه. هو خرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس ثوبين معصفرين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، اللهم صل عليه. فنهاه عن لبس الكفار لأنه سينقاد لهم في الباطن إذا بقي يتشبه بهم في إيش؟ في الظاهر. وروى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود، أرخوا اللحى، وحفوا الشارب. وجاءت روايات مختلفة: خالف المشركين، خالف المجوس، فدل على أنه يجب على المسلم مخالفة ملل الكفر كلها، وثنيون كالمجوس، عباد النار، يهود، نصارى، ملاحدة، علمانيين، كل ملل الكفر يجب أن تخالفها، لأن موافقتك لهم في الظاهر تؤول إلى موافقة الباطن كما قال ابن تيمية رحمه الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يحب أن يوافق أهل الكتاب باعتبار أنهم أهل الكتاب فيما لم يؤمر بمخالفته، فوجدهم يصومون عاشوراء صلى الله عليه وسلم فقال: نحن أحق به منكم. فصام عاشوراء لما وجدهم يصومونه لأن الله أنجى موسى كما في سنن أبي داود عن ابن عباس. فجاء النهي وأنزل عليه النهي عن مشابهة الكفار، فلمس الصحابة ذلك وأنه نهى عن التشبه بالكفار، فحينئذ ذكروه فقالوا له: يا رسول الله، إن يهود يصومون يوم عاشوراء يفردونه، ونحن يعني قد أنزل علينا الآن مخالفة الكفار. فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني أخالفهم مع العاشر. فاستقر عند الصحابة حينئذ مخالفة إيش؟ النبي لليهود والنصارى، وكان آخر ذلك ما قاله عند وفاته تحذيرا من مشابهتهم، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، لا تشابهوهم فإني ألعنهم، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. والتشبه بالكفار لا يشترط فيه القصد كما يقول من لا علم له من الشبان، فإذا جئت تقول له: هذه القصة الفرنجية، دعها وقص على ما يقص أهل الإسلام شعورهم، ولا تأتي بهذه القصة وتضع البكلة آخر شعر في مجتمع شعرك من وراء كأنك أنثى، فيقول أنا والله عجبت لي ما قصدت التشبه لا بالنساء ولا بإيش ولا بالكفار. فنقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يشترط في التشبه قصد المشابهة، بل إذا حصلت الصورة وهي التناظر والتشابه وقع النهي وتحققت العلة. قال شيخ الإسلام: ولذلك نهينا عن الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها لأنها صلاة الكفار، فلا يقبل من أحد جاء يصلي يتحرى الصلاة عند غروب الشمس ويقول إيش أنا ما أقصد، لأنه ينهى عن ذلك، لأنه تطابق في الصورة مع الكفار في الصلاة هذا الوقت يؤول إلى التطابق في الباطن فينقاد إلى دينهم. وباين الصواب من قال في هذا العصر من أهل الفضل والعلم أن التشبه ظاهرة اجتماعية، بمعنى أنك لو تشبهت في بيتك بلباس الكفار أنت وزوجتك لوحدكم ما في مانع، لكن لو خرجت أمام الناس وتشبهت هذا الحرام فقلت هذا خطأ لما ذكره ابن تيمية من العلة. فلا يصلح أن يلبس الرجل لزوجته بنطال الجينز وقبعة الكوبوي في البيت ويقول هذا تستحسنه مني، لأن هذه ظاهرة اجتماعية، لأن التطابق شعوره حتى لو كان في البيت وحده وزوجه شعوره أن هذه لبسة الكفار سيحدث علاقة نفسية بالكفار فينقاد لهم في الباطن، سواء كان وحيدا في البيت أو ظاهرا على المجتمع. ولذلك لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو إن شئت، والنبي كان ييسر على الأمة، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فقال يا عبد الله، يعني ابن عمرو، لما دخل عليه وقد لبس ثوبين معصفرين، قال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها إلا إذا كنت وحيدا مع زوجك، ما استثنى، فدل على العموم، لا يلبسها وحيدا، لا يلبسها مخالطا للناس. فينبغي ترك التشبه حال الانفراد وحال الاجتماع بالناس. فهمت هالمسألة؟ لأنه انتشر بين بعض الناس هذا القول من ذلك الشيخ الفاضل، أنك إذا تشبهت في بيتك والمرأة إذا لبست الراقصات لزوجها في البيت أو فعل نحو ذلك لا بأس، لكن لا تفعل ذلك إيش خارج المنزل، لأن هذا التشبه ظاهرة اجتماعية، وهذا فيه نظر للعلة ذكرها ابن القيم وهو حدوث العلاقة يعني القلبية، ومما يؤدي إلى تطابق الأمر مع الكفار في الباطن والكفر بدين رب البرية سبحانه وتعالى عما يصفون. ولا يسمى التشبه تشبها إلا إذا كان الكفار أو الفساق أو أهل البدع اختصوا بالأمر، فإذا حصل الذوبان كما قال ابن حجر رحمه الله فلا يسمى تشبها، وإنما تكون فلا يسمى تشبها محرما، وإنما تستحب المخالفة وتكره حينئذ إيش الموافقة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لبس جبة رومية لما جاء يوضئه المغيرة ضاقت عليه فأخرج يده من تحتها، وكانت جبة رومية، ولبس العمامة، وأبو جهل وأبو لهب كان يلبسون العمامة، فكيف التخريج أن يقال أنه لما صار أهل الإسلام وأهل الكفران يلبسون لبسا لم يختص به أهل الكفران عنهم جاز اللبس، ولكن الأفضل حينئذ إيش مخالفة الكافر في ذلك، ولو بقي لا بأس عليه. اليوم نحن نضع الساعات وين؟ في الشمال، ولا الساعة نضعها في الشمال، هل يقول قائل يحرم عليك أن تضعها في الشمال؟ يقول لك مشابه الكفار هم يضعونها في الشمال. ليش؟ إذن ما فهمتم المسألة. لا يكون التشبه تشبها حتى يختص الكفار والفساق باللباس وبالكلام. فإذا حصل الذوبان فعل الكافر والمسلم وحصل الذوبان فلم تكن هناك جهة مختصة يميل لها القلب فيتعلق فيكون التشبه في الباطن. يحصل إيش؟ الانتشار في النية، ما يحصل القصد للاختصاص. فإذا سئلت مرة أخرى بعد هذا البيان، هل يحرم أن تضع الساعة في الشمال هكذا كما نضعها الآن؟ ليش؟ طيب الكافر يهود والنصارى يضعونها مثلنا، حصل الذوبان. لكن لو اختص الكفار كلبسهم قبعة الكوبوي هذه، فجاء مسلم يلبسها وهم مختصون بها، نعلم مختصون بها، هل يجوز لبسها؟ لا. من أجل ذلك قال النبي عبد الله بن عمرو إن هذه ثياب الكفار يعني الذي اختصوا بها فلا تلبسها، مع كوني هو نفسه اللهم صلي عليه لبس الجبة الرومية. فتلك الرومية كانت إيش؟ قد حصل فيها أمرها الذوبان كالعمامة. لكن لما رأى عبد الله بن عمرو قد لبس اللباس اختصوا به أنكر عليه. فتبين من هنا أن التشبه على قسمين: قسم يستحب فيه المخالفة، وقسم تجب فيه المخالفة. فما حصل فيه الذوبان بيننا وبينهم فإنه يستحب المخالفة ولا تجب، والقسم الذي اختصوا فيه تجب فيه المخالفة. برهانه قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم. فحكم الصلاة في النعال مستحب، نعم، لأن هذا شيء ما اقتص به اليهود، فالصحابة كانوا يصلون إيش؟ نعم، كانوا يصلون حفاة، فحينئذ الصلاة في النعال مستحبة لأن فيه مخالفة لليهود. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يصبغون يعني، فخالفوهم يعني غيروا الشيب. قال الإمام أحمد: أكاد أقول بالوجوب في التخضيب ولا أقول به، لأنه حصل الاشتراك. فالصحابة ممكن لهم خضب، وبعضهم كانت لحياته بيضاء، ومع ذلك ما أنكر بعضهم على إيش؟ على بعض، فدل على استحباب الخضاب لا وجوبه. إذن المخالفة إما تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، والمخالفة الواجبة إما أن تكون كفر أكبر إذا فعلت يعني المشابهة، وإما أن تكون فسق أو بدعة. فحينئذ سينثر بين يديك الإمام المجدد محمد عبد الوهاب مسائل بعضها كفر، من تشبه بهم فيها كفر مثلهم، وبعضها فسق، وبعضها بيان لأسباب الوقوع في الكفر والمعصية أو الشرك من التحزب للكثرة، نعم، أو اتهام أهل السنة بأنهم قلة أو أنهم لا يفهمون إلى آخر ذلك. فلنبدأ الآن بقراءة هذا المتن الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قراءته خالصة لوجهه. اقرأ.
فضلت منذر حسنة الضد وبضدها تتبين الأشياء. أهم ما فيها وأشدها خطرا على إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تم في خسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله بظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنهم دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالصة، وأخبر أن من فعل ما استحسنه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم، هذه المسألة الأولى ذكرها الإمام المجدد رحمه الله للتحذير من مشابهة الكفار فيها، وقد وقع الذي حذر رسول الله منه من اتباع اليهود والنصارى، فوقع بعض الأمة في هذا الشرك الذي وقع فيه كفار قريش والذي وقع فيه أهل الكتاب من قبلهم، وحينئذ إياك أن تفهم أن ما رواه البخاري في صحيحه من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إني لا أخاف عليكم أن تشركوا، أن معناه أن هذه الأمة لن تقع في الشرك. كلا، قال الحافظ ابن حجر: قوله تعالى إني لا أخاف عليكم أن تشركوا أي بمجموعكم. قال: نعم، قال الحافظ ابن حجر في قول رسولنا يعني صلى الله عليه وسلم: إني لا أخاف عليكم أن تشركوا أي بمجموعكم، وإلا لا مانع أن يكون هناك شرك في بعض هذه الأمة، ولأنه قال في حديث آخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا عام يشمل الشرك وغيره. فالجمع بين الحديثين معناه أنه وإن وقع في الشرك في هذه الأمة، لكن لا يمكن أن يكون الشرك في مجموع الأمة، ولأنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ولا شك أنها ما دام أنها منصورة فقد جاءت بأعظم ما أمر الله به، وهو التوحيد وترك الشرك برب العبيد سبحانه وتعالى. فهذه أعظم مسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشرك، فإنهم كانوا يتعبدون بإشراك الصالحين في عبادة الله تعالى، ويرون أن ذلك من تعظيم الصالحين، وهذا الذي حدث الآن في هذه الأمة، فإنهم يدعون الأولياء من دون رب الأرض والسماء فيذبحون لهم وينذرون، حتى إذا كلمهم صاحب سنة صاحب توحيد وسنة وأنكر عليهم وقال: لا تدعوا الأولياء من دون رب الأرض والسماء، لا تذبحوا لهم في العبادة حق محض لله، لأن الخالق الرازق لا يجوز لكم أن تصرفوها لغيره. ومن العبادة الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عبادة، ومن العبادة الذبح لقوله فصل لربك وانحر، ومن العبادة النذر، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإذا كانت تلكم عبادات فلا يجوز صرفها إلى رب الأرض والسماوات، ولو بزعم أنكم تطلبون الشفاعة ولا تريدون الميت، إنما تريدون التقرب إلى الله بطلب الشفاعة منهم لأنكم مذنبون، فإنكم عبدتم هؤلاء من دون رب الأرض والسماء ولو زعمتم أنه طلب شفاعة، لأن ما تفعلونها عبادة لهم. فإذا قال لهم الموحد ذلك، قال قائلهم وقد وسوس له الشيطان والشياطين يوحون للذين كفروا ليش؟ ليجادلوكم كما قال. فيقولون له أنت، فيقولون أنت لا تحترم الأولياء، لا تعظم الأولياء عياذا بالله. فحينئذ يظهر من ألسنتهم ما يدل على غلوهم في الأولياء، واعتقاد أن الولي ما لله من صفات من العلم والقدرة وغير ذلك مما جعلهم يؤلهونهم من دون رب الأرض والسماء، ويشركونهم في عبادته سبحانه وتعالى. فحينئذ لابد أن تبين لهم أو للمسلمين إن كنت من العلماء المخلصين أنه لا يجوز التشبه بالكفار، لأن هذه كانت دعوتهم في عهد رسول الله، فإنهم قالوا كما قال الله عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء اتخذوا اللات وهو رجل صالح يلت السويق للحجاج والعزة وماثاث أخرى اتخذوها آلهة من دون الله، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فلم يقبل الله منهم هذه الشبهة، ولم يقبل منهم الرسول ذلك، ولو أنهم قالوا وقالوا كما قال الله عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما ندعوهم نريدهم ونريد التقرب منهم بالذبح والنذر، بل نريدهم قصدا ليقربونا إلى الله بدعائنا لهم بذبحنا لهم بعبادتنا لهم يقربونا من الله زلفى. ومع أنهم كانوا يحجون وكانوا يكرمون الضيف حكم الله عليهم بالشرك، فليكون الحكم هو نفسه عليكم أنتم بالشرك اليوم إذا اتخذتم الأولياء أنداد تدعونهم لطلب الشفاعة، لأن طلبكم الشفاعة يعتبر عبادة لغير الله، لأن الدعاء هو العبادة. وقد قال السهسواني في كتاب صيانة الإنسان علامة الهند رحمه الله، قال الدعاء يعني التعبدي الذي لصرفه لغير الله شرك أكبر، قال هو نداء لغائب مقرون مع طلب، فأنتم لما دعوتم الميت وهو غائب فقلتم يا ولي الله وقلتم يا رسول الله، فقرنتم ذلك مع طلب وهو قولكم اشفع لنا عند الله، صار ذلك الطلب دعاء، والدعاء عبادة، لما جاء في سنن أبي داود من حديث النعمان بن بشير أو في سنن الترمذي قال الدعاء هو العبادة لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولو ادعيتم أن هذا طلب شفاعة لكن اسمه دعاء، فلما صرفتوه لغير رب الأرض والسماء صار شركا أكبرا مخرجا من إيش؟ من الملة. فتعظيم الأولياء الذي تذكرون لا يلزم منه الشرك بالحي القيوم سبحانه وتعالى، فإن الله أمر بإفراده بالعبادة، فقال سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى عما يصفون. فإذا كان الصحابة هم أفضل من تعلم العلم وعلم الفقه من بعد وفاة الرسول، لم يلجأ بعد موت الرسول في الفتن العظيمة والقحط والمصائب الكبيرة إلى قبر النبي يدعونه، مع أن النبي أفضل الأولياء والرسل والأنبياء، فكيف أنتم الآن تلجؤون إلى من دونه بالاستغاثة وأنتم أقل فقه من الصحابة، ومن تدعونه أقل مرتبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوقع طاعون عمواس في زمن الصحابة ومات فيه آلاف الناس، فما سمع صحابيا يأتي قبر النبي يقول اشفع لنا يا رسول الله عند الله يرفع عنا هذا المرض. وكان القحط في عهد عمر فلم يأتي، وقع القحط في عهد عمر بن الخطاب فلم يأتي قبر النبي، ولم يأمر بأن يؤتى إلى قبر النبي فيدعى أن ينزل الله عليهم المطر أو أن يشفع لهم الرسول عند الله أن ينزل المطر، ولكن كلم من يرجى دعاؤه لقرابته من النبي وصلاحه وهو العباس، فقال له وهو حي يسمع قادر على أن يدعو، قال يا عباس إن كنا نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم فاشفع أو فادعو الله لنا أن يسقينا، وما جاء إلى قبر النبي، فقال يا رسول الله اشفع لنا عند الله. نعم، بل كان السلف كالحسن أو غيره ينهى الرجل أن يأتي يدعو لنفسه عند قبر النبي، ومالك يقول بدعة، فكيف بدعاء النبي؟ فكان يكرهون أن يدعو الإنسان لنفسه ويعبد الله عند قبر النبي لعدم وروده، ولأنه وسيلة للشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بها مساجد، ورأى عمر أنس يصلي عند القبر فقال القبر القبر، قال فسمعت فظننت يقول القمر القمر، فلما فقهت افتعت، خرجه البخاري. فهذا يدل على أي شيء؟ على حرص الصحابة على ألا يدعى غير الله ولا يعبد أحد ولا يعبد أحد الله عند قبور الأولياء والأنبياء والصالحين، لذلك ذراع عبادتهم. فكيف بعبادتهم؟ كيف أن يأتي القبر ويقول يا رسول الله يا رسول الله أو من مكان بعيد؟ ويؤسفني أن البعض يقول اليوم الشرك عن الناس بعيد، فهم حجاج مصلون، كما قال لي بعض الجهل في مكة لما سمعني أنكر الشرك على الحجاج، نعم، وأذكر التوحيد، فقال لي كلامك هذا غير مفيد، لأنها ما نرى إلا موحدون لرب العبيد سبحانه، فلا داعي لهذا. فأخبر، نعم، فحصل ما يدل على بطلان قوله من وجهين. الوجه الأول أن قوم نوح لما جهلوا التوحيد، قوم نوح لما جهلوا التوحيد تنسخ بينهم العلم وقعوا في الشرك، فحين ادعين دعوة الشرك لا تكون إلا عند ظهور إيش؟ الشرك، بل قبل حتى تكون تحصين، لأن قوم نوح لما جهلوا الشرك تنسخ بينهم العلم كما قال ابن عباس وقعوا في الشرك. الأمر الثاني ظهور الشرك حتى في الحجاج، أحيانا يأتي بعض الحجاج يحج لكنه مشرك، فخرجتم من الحرم المكي بعد صلاة الظهر وأنا أعمل بالمكتب هناك في الوزارة الخاص بالتوعية، وجدنا أحد الحجاج من بعض البلدان العربية، وجدت عليه هيئة تدل، تفرست أنه ربما ممن كان يدعو غير الله، وقعت الفراسة على الوجه الصحيح. فسألته قلت له الآن إذا أردنا أن ندعو البدوي هل يكفي أن ندعوه منها هنا أم أن لابد أن نسافر ونشد الرحل وندعو ونتكلف يعني؟ قال لا، من هنا يجزيك. فعرفت أن المسألة إيش؟ وقوع في الشرك الأكبر، وأنه ممن يدعو غير الله سبحانه وتعالى. فهل منها هنا صدق ما قاله رسول الله وأنه رجع الأمر كما كان؟ ولأن النبي قال كما ذكر لا تقوم الساعة كما في سنة أبي داود حتى تلحق قبائل من أمتي بإيش؟ بالمشركين. فأينك عن هذا كله حتى تغفل يا عبد الرحمن الرحيم؟ فعلى المسلمين حينئذ أن يتركوا التشبه بالكفار في هذه المسألة العظيمة التي هي أعظم المسائل التي خالف فيها النبي والمشركين، وبسببها قاتلهم ليكون التوحيد، ليكون الدين كله لله، وتكون العبادة كلها لله، وسماهم الله بها من المشركين، فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولا يقبل منه أن يقول كيف تسميني مشرك أو واقع في الشرك وأنا أصلي وأصوم وأقول لا إله إلا الله. فنقول له قد خرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أو من حديث موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على النار. فأنت قلت لا إله إلا الله وصليت وصمت وحججت، لكن هل كفرت ما يعبد من دونه؟ لا، فلا تزال تقول يا فلان يا فلان من دون الرحمن، فحينئذ لا يحرم الله وجهك على النار، بل تخلد في النار إذا لم تتب، لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم اقرأ.
الثانية أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهة الدين بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا وارتلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم. المسألة الثانية الذي نهينا عن التشبه بهم فيها أنهم متفرقون بالأبدان والأديان، قال الله تعالى عنهم قال الله آمرا لنا ألا نتفرق بالأبدان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهانا عن التفرق في الأديان فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وذلك لأن التفرق بالأبدان وفي الأديان يؤول إلى الضعف والفشل، فلا يجد التوحيد من يحميه. فأحسن الشيخ رحمة الله عليه بعد أن ذكر المسألة الأم الذي خالف فيها الرسول المشركين وهي دعوة غير الله واعتقاد أن الأولياء يشفعون عند الله ودعاؤهم وأن ذلك شرك ودعاؤهم شرك والذبح لهم شرك ولو زعموا أنهم يتخذونهم شفعاء عند الله، بيّن لك بهذه المسألة العظيمة السبب الذي يؤول إلى ظهور إيش الشرك وكسر شوكة التوحيد، وهي التفرق في الدين. لا حد يقاطع يا أخوان، مو من الأدب في المجلس. نعم وشو؟ طيب ما قرأنا الآية خلاص بعدين. أي انتبهوا في خطأ يقول في الآية وين أن أقيموا الصلاة. ها أي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال وعيسى أن أقيموا الدين. اكتبوا أن أقيموا الدين. نعم. طيب فإن التفرق في الدين والاختلاف يؤول إلى الفشل والضعف، قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، وإن من أسباب التفرق التحزب، وهو أن ينصب الرجل من أهل الإسلام مقالات لم يقلها رسول رب الأرض والسماوات، قواعد فاسدة يعالي يعادي فيها من قال بها فهو على الإسلام عنده وعلى الاستقامة، من خالفها فهو الشاذ الذي يرجم بالفضائع ويوصف بالقبائح عياذا بالله. هذه الحزبية. فمن كان معنا على منهجنا وننظر في المنهج وإذا به مخالف للسنة والنبي والصحابة فهو حبيبنا، ومن خالف هذه القواعد أو هذه البروتوكولات أو هذه القوانين الشخصية التي ليس لها علاقة بدين رب البرية، نعم فإنه مذموم، وإنه بمرض القلب والدنيا عندهم محموم، نسأل الله العافية. فإذا كان ذلك كذلك فعلى أهل الإسلام أن يتركوا التحزب، وأن يكون الحزب المفلح عندهم الذي يتبعوه حزب الله الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى: ألا إن حزب الله هم الغالبون. ليس حزب الله اللي في لبنان هذا والرافضة، نعم، ولكن حزب الله هم أتباع السلف الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالمعيار في التفقه والمعيار في العمل والمعيار في الاعتقاد هم الجماعة الأم، النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، يعني في باب الجهاد، باب التكفير، في باب عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه وسيرته، ما وفقها فهو الحق، ما خالفها فهو الباطل. وسبب تفريق الحزبية والتحزب للمسلمين لأن التحزب يرجع إلى عقول الرجال، وإلا إلى ما أنزل الرحمن، إلى عقول الرجال، وعقل هذا الرجل يخالف عقل هذا وهذا يخالف هذا، فحينئذ يؤول الأمر إلى التفرق. ولو رجعوا إلى السنة لاجتمعت قلوبهم وقويت شوكة أهل التوحيد والسنة. نعم.
الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة.
الله أكبر.
فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور هناك، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاده. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب إخلال هذه الثلاث أو بعضها.
سبحان الذي علم هذا الرجل، والله كأنه يعيش في واقعنا هذا. فإنه بعد أن ذكر أمر الشرك في الذين كانوا من قبلنا من كفار قريش ومعاندتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وحثنا حينئذ الشيخ عبد الوهاب لترك مشابهته المشركين في دعوة غير رب العالمين، ذكر الأمور التي من شأنها المحافظة على التوحيد ونبذ الشرك رب العبيد. فما هي؟ الاجتماع والائتلاف، وترك إيش؟ الاختلاف والافتراق، لأن الله قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. فذكر ذلك في الثاني فقال: هم متفرقون، فإذا أنتم لا تكونوا متفرقون، اعتصموا بحبل الله جميعا، لأن التفرق يؤول إلى سفك الدم وإلى الالتهاء عن تعلم التوحيد، ومن ثم يظهر الشرك فيكم. ولا والذي يجمعنا وسبب اجتماعنا حتى لا نتفرق أن ينتظم أمرنا تحت ولي أمر، وإن جار وإن ابتدع نسمع ونطيع له. وقد مر على السلف الصنفين، مر على السلف الصنفان: صنف ولي أمر مبتدع سمعوا له وأطاعوا، ولي أمر فاسق سمعوا له وأطاعوا، ثالث ولي أمر كافر لم يخرجوا عليه حتى كان لهم قوة يرهبون بعدو الله. مر عليهم ثلاث أصناف كيف كانوا يتعاملون معهم. الصنف الأول ولي أمر كافر وهم كفار قريش صناديدهم أبو لهب أبو جهل سادات مكة، والمرجع في الكلمة إلى مكة إليهم. فكان النبي يأتي نواديهم ويعظهم ويقول لهم بالله في أنفسهم قولا بليغة. ومن أجل هذا جاء ما رواه مالك في موطئه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم، فجاءه رجل أعمى يسأل عن شرائع الإسلام، فجعل النبي لا يلتفت إليه لأنه يحرص في اجتهاده أنه لو اهتدى هؤلاء اهتدى من تحتهم، اجتهد اللهم صل عليه للمصلحة الدعوة. فلا يزال به علمني يا رسول الله، حتى أن النبي عبس في وجهه فقال الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا دليل النبي كان يدعو صناديد كفار قريش ولم يكن يخرج عليهم وهو في ضعف ولا. الثاني مر على الصحابة أنس وابن عباس وابن عمر كبار علماء الصحابة كبار علمائهم، مر عليهم زمن حاكم جائر هو الذي سماه النبي مبير ظالم شديد الظلم يسفك الدماء ويحكم بغير ما أنزل رب الأرض والسماء، إذ أنه القتل من غير مسوق يسمى حكم بما غير ما أنزل الله، ولا يقتل العالم وعنده دليل على القتل وش يسمى هذا حكم ما أنزل الله ولا غير ما أنزل الله. كفروه الصحابة لم يخرجوا عليه لم يخرجوا عليه. وجيء إلى أنس بن مالك كما في صحيح البخاري يشتكون له ظلم الحجاج، كان يقدر أنس أن يثيرهم يقول اخرجوا بصدور عارية الله ينصركم، جاءوا يجعلوا أرواحكم على أكفكم وأكفانكم فوق رؤوسكم واخرجوا ينصركم الله. ما فعل ذلك رضي الله عنه، فقال اصبروا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. صدق في قوله اصبروا لأنه خدم الرسول 10 سنين وعرف ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما عند النبي الأمر أيضا بالصبر من قبل. فخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. هذا فيه رد نعم على طلال أبو النور وما ذكره لي في مجلس، قال من رأى من أميره شيء أخطأ فيه خاص به ولا عام الأمة. طيب يعيش الفرق، قال إذا كان خاص به كان شرب الخمر نصبر ما نعلن النصيحة له علنا، لكن شيء عام على الأمة لا ما فيه صبر نعلن في الخطب النكير عليه. وهذا فهم لا يفهمه صاحب سنة قرأ فهم الصحابة وعلمه، إنما يفهمه صاحب هوى، إذ أن النبي لم يفرق، فإنه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه، شيئا نكره إيش في سياق شرط، والنكرة إذا جاءت في سياق شرط تدل على العموم، شيء يكرهه في خاصة نفسه كشرب الخمر، شيء يكره الرجل عام على الأمة كابتزاز أموال الشعب وعدم فقهه في بعض المسائل وخطئه في القرارات، وحينئذ قال النبي في شأنه فليصبر، ما قال فليخرج عليه، قال فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. فلماذا تفرق حينئذ فتقول الخطأ الذي هو خاص بك والآخر واعظ آخر إيش قال قال إذا وقع خطأه على اثنين وظلمه وضرب ظهره وأخذ ماله فنعم نصبر ولا يخرج، لكن خطأ الأمة يخرج. شوف تشابهت قلوبهم سبحان الله. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فلو كانوا من الذين يوقنون وعلموا ما قال الحي القيوم لما قالوا ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، والصحابة الذين فهموا عن النبي لم يفرقوا، فالحجاج ضرره كان عام على الناس، يقتل علماءهم ويسفك دماءهم، ومع ذلك لزم طاعته أنس وابن عمر وابن عباس، ولم يخرجوا عليه بلسان ولا سنان، ولا ألبوا عليه، ولا هيجوا عليه العوام والطغام، ولا أشعلوا نار فتنة الدماء، بل وكانوا يسكنون الدهماء كما فعل أنس، فقال اصبروا، سكنهم، ما قال ما أثارهم، فقال اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ من رأى، نعم، ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم. وروى ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيدي وليخلو به، فإن قبل منه فذاك ولا فقد أدى الذي عليه، سواء كان سمح لك بالدخول عليه والنصح أو لم يسمح لك، فإن العلة في نصحه علانية وقوع الفتنة وهي محرمة، سواء سمح لك بالدخول أو لم يسمح لك، كل ذلك لا يجوز فيه إضرام نار الفتنة. ولذلك روى البخاري في صحيحه أنهم قالوا لأسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان، قال فرأيتم إذا رأيتها أن أنصح علانية أمامكم، لقد نصحت بيني وبينه، لا أريد أن أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا، وهو النصح علانية بمظاهرات ونحو ذلك. يعني فهذه النصوص، فما قول هؤلاء فيها؟ وأما ولي الأمر المبتدع فما أشنع وأقبح من بدعة الجهمية، إذ أنهم يسلبون الرب عن صفاته، وهو رب البرية سبحانه، يقول لا سميع ولا عليم ولا بصير، والقرآن مخلوق، ومع ذلك جاءوا للإمام أحمد فقالوا طفح الكيل، نريد أن ننزع يدا من طاعة هذا الأمير، يدرس أولادنا خلق القرآن في المدارس، يدرسهم الكفر، فأنكر عليهم الإمام أحمد وإن كان حاكمهم مبتدع، قال هذا خلاف الآثار. من الآثار ما رواه البخاري في صحيح عن أنس، من رأى من أميره شيئا يكره، شيئا في سياق نكرة في سياق شرط تدل على العموم، أي شيء يكره خاص بخطأه عام بالأمة كله، فليصبر، يحبس لسانه عن الخروج في مظاهرات، يحبس بنانه عن الخروج بالسيف، يحبس لسانه وسنانه، فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة شبر فمات ما تميت جاهلية. قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفسر السلف أن الطاعة هذه لازمة سواء كان ولي الأمر فاسق أو جائر ما دام أنه مسلم، حتى يروا كفرا بواح، فإذا رأوا كفرا بواح أولا ظهور الحكم الكفر شرط، ثاني أن يحكم العلماء الراسخون وليس القصاص، العلماء الراسخون أنه كفر، فإذا عاد حكم كفر لا يجوز الخروج أيضا عليه، بل يجب الصبر والنصح سرا له، فإذا وجدوا قوة فيجوز أن يخرجوا عليه، يرهبون بها عدو الله، لك في بعض البلدان يهيجون أناس عاري الصدر مساكين ليس لهم إلا أسلحة ضعيفة، ثم يأمرونهم بالخروج على السلطان وهو مدجج بالسلاح معه طائرات وجنزرات، فحينئذ إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر منه ما حكمه؟ حرام بالإجماع، فيأتون ينتقمون كفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة بالطائرات قتل بالآلاف، حتى بلغ في بعض البلدان الذي فعل ذلك عدد القتلى نحو 80,000، نسأل الله العافية. تشريد قتل الأطفال، تسلي بدماء أهل الإسلام، تسلية، يقوم الطيار فوقهم ويضرب بالقنابل ويحدث فيهم قتل بالمئات ولا يهمه ذلك. ما الذي تسبب في هذا؟ من لم يعقل فقه الجهاد الإسلامي الصحيح واستعجل الشيء قبل أوانه، فحينئذ يعاقب بحرمانه. هب أنهم بعد هذه المعارك كلها انتصروا، من الذين سيحكمون؟ حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ إذن ما الفائدة من هذه الدماء كلها؟ كرسي فقط، ما الفائدة؟ نعوذ بالله من الجهل. لتعلم أن الذي يسير هذه الطرق أيدي كافرة خفية خارجية تعاونها أيدي داخلية، فاجتمع الماء، نعم، حينئذ فالتقى الماء على أمر قد قدر. الماء الأول ماء قوم نوح، من فوق ماء ومن تحت ماء، فغرقوا أهل الكفران برب الأرض والسماء، واليوم غرق يعينه من الداخل منابع، فحينئذ يغرق من يطيعهم ويدخل في فتنتهم، نسأل الله العافية. طيب، قال: مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة عند الجاهليين، لأنه يرى من الذل، من الذل أن يطيع ولي أمر، ويرى من العز أن كل إنسان يكون له شأنه ورأيه، وهذه الديمقراطية التي أنكرها أهل أنكرها العلماء. الحكم عند رسول الله كان من قبل ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يقول بعدي يحكم كذا، ثم يجعله في خمسة من أهل الحل والعقد، هذه السنة. فرسول الله أشار إلى أبي بكر بعد في حياته، أشار إلى خلافته بعد وفاته، كيف أشار؟ عدة إشارات، منها ما رواه البخاري في الصحيح، فقال: سدوا كل خوخات المسجد إلا خوخة أبي بكر. الخوخة هو الباب الصغير في جدران في جدار المسجد، في جدار البيت أو المسجد، فأمر أن يسد كل الأبواب الذي يخرج منها الرجل إلى المسجد مباشرة إلا خوخة أبي بكر، كانت خوخة أو كباب رسول الله. لما؟ قال ابن حجر: استعدادا، ليستعد الناس للخلافة من بعده، لأنه سيخرج للناس وسيسمع إليهم وما عندهم من مشكلات ومطالبات. ثم أنه قال: إذا أتأخرت فليصلي أبو بكر، قال أهل بلال، أو قال ليصلي أبو بكر بالناس كما جاء في حديث عائشة في البخاري لمن مرض، كلها إشارات. لو كنت اتخذ خليل غير ربي اتخذت أبو بكر، ولكن هو الدين إن أمن الناس عليه أبو بكر. هذه الإشارات كلها تدل على أنه يريد أن يكون خليفة له من بعده. ثم عمر، ثم أبو بكر، أبو بكر جعلها في عمر من بعده، ثم عمر جعلها في خمسة شورى، وهذه هي طريقة الخلافة، أهل الحل والعقد هم اللي يختارون، نعم. ولذلك يقول أهل التحقيق من أهل العلم أن الانتخابات لا تعطي حكما صحيحا. لما؟ يقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: لو كان عندنا كأس من ذهب وكأس من إيش؟ من فضة، وكان هناك المنتخبون 100، هذا كأس الذهب على اليمين والكأس الفضة على إيش؟ على الشمال، هذا الذهب وهذا الفضة، فقلنا انتخبوا، فقالت 90 منهم عن هذا الذي هو ذهب فضة، وقالوا عن هذا 10 الباقين، فهل يحول حقيقة الذهب كثرة المنتخبين إلى فضة؟ ما يمكن، نعم. فكذلك لو كثر الناس المنتخبون في مجرد الأصوات أن هذا يصلح، هل معنى هذا إيش؟ أنه يصير هذا يصلح؟ لا، لابد من جماعة من أهل الحل والعقد يرون أن هذا قوي أمين إلى آخره، إن خير من إيش؟ القوي الأمين. ومع ذلك إذا صارت الانتخابات وانتخب يجب السمع والطاعة للإجماع الذي نقله ابن حجر رحمه الله، فقال ابن حجر: وأجمعوا أن من استأسد يعني بالسيف وغلب الرجال وانقادوا له أنه يجب السمع والطاعة له بالإجماع حتى لا تكون الفتن بعد ذلك. فإذا حتى لو كان الطريق محرم لكن استتب الأمر إلى شخص فإنه يجب السمع والطاعة له حتى لا يكون التفرق وتكون الدماء وتقوم فتن الدهماء، بل يجب تسكين الدماء بإظهار دين رب الأرض والسماء وقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم. فهم الصحابة لطاعة ولي الأمر أنه لم يفرقوا بين حاكم بر أو فاجر ما دام أنه مسلم، وإذا كفر فإنهم لا يخرجون عليه حتى يكون عندهم قدرة يرهبون بها عدو الله. فإذا ما فعلوا وتفرقوا ضعف دين رب الأرض والسماء، واجتاح الكفار بلادهم واستأسد عليهم وتلاعب بأعراضهم وسفك دماءهم كما نرى في هذا العصر. أسأله سبحانه ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أناس في حديث الافتراق ستفرقون على 73 فرقة، أن هذا الافتراق افتراق أمة الدعوة، طيب، وليست أمة إيش الإجابة. طيب أصلا يعني أمة الإجابة إذا قلنا الذين هم أجابوا النبي في التوحيد، أصل التوحيد، أجابوا النبي في التوحيد، ثم أنهم بعد ذلك استحوذت عليهم الشياطين فجعلتهم يأتون بالشبه والضلالات ثم حصل الفرق، ما المانع أن يكون ذلك حصل في هذه الأمة التي أجابت في الأصل أصل إلى أصل التوحيد، أجابت لكنهم إيش جاءوا ببدع حصل بعد ذلك أو حصل بها الافتراق عن دين الله سبحانه وتعالى، فهم حينئذ. ولذلك العلماء يقولون في الجهمي مثلا، الجهمي أمة إجابة ولا أمة دعوة؟ دعوة. طيب أولا إيه في الأصل أنه كان أمة إجابة، ولذلك إيش يقولون؟ يقول ابن تيمية للجهمية ناقشهم ونظرهم قال لولا الجهل لكفرتكم، إذن ما كفرهم بعينهم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. خلى بعدين.